أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 37 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 92 وما بعدها إذا شاء الله بصفة أخص، حيث يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بالأمس تناولنا هذا السياق عددا من الآيات من 92 إلى 97 على الجملة بتفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك في رحاب التفسير عليه سحائب الرحمة والرضوان. واليوم إن شاء الله تعالى نفصل بين الآيات، يعني نأخذها آية آية، ونذكر التفسير المجمل ثم المفصل بإذن الله تبارك وتعالى. فقوله تعالى: ولقد جاءكم رسول، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال الواحدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ثم ذكر أنهم كفروا بالله تعالى مع وضوح الآيات في زمن موسى عليه السلام، فقال: ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني العصا واليد وفلق البحر. كأمثلة، وإلا فالآيات أكثر من ذلك. ثم اتخذتم العجل من بعده، أي إلها، وأنتم ظالمون. وسبق الحديث عن عبادة العجل قبل ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها مفصلة في سورة الأعراف مرة، وفي سورة طه أخرى وفي الموجز من التفسير الذي هو المنتخب في تفسير القرآن الكريم: بل لقد كفرتم أيها اليهود كفرا صريحا بكتبكم، ورجعتم إلى الشرك في عهد موسى نفسه، فلقد جاءكم موسى بالبينات والمعجزات الناطقة بصدقه، لكنكم حين تغيب موسى لمناجاة ربه عبدتم العجل ورجعتم إلى سابق وثنيتكم وأنتم ظالمون مبطلون. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: ولقد جاءكم نبي الله موسى بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقه، كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. واليد والعصا والبحر وغير ذلك مما ذكره الله في القرآن العظيم، ومع ذلك اتخذتم العجل معبودا بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه، وأنتم متجاوزون حدود الله. في أيسر التفاسير قال في المفردات وشرح الكلمات: البينات المعجزات، اتخذتم العجل يريد إلها عبدتموه في غيبة موسى عليه السلام. من هداية الآية: الإيمان الحق لا يأمر صاحبه إلا بالمعروف، والإيمان الباطل المزيف يأمر صاحبه بالمنكر. وفي المختصر أيضا صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه سحائب الرحمة عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال: ثم اتخذتم العجل الذي صنعه لكم السامري إلها تعبدونه. وفي ابن السعدي تفسير السعدي: ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالأدلة الواضحة المبينة للحق، ثم اتخذتم العجل من بعده أي من بعد مجيئه وأنتم ظالمون، في ذلك ليس لكم عذر. وفي الجلالين: ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالمعجزات كالعصا واليد وفرق البحر، ثم اتخذتم العجل إلها من بعده من بعد ذهابه إلى الميقات، وأنتم ظالمون باتخاذه. انتهى بنا المختصر، وهيا بنا إلى المفصل. ولعل طريقة آية آية تكون أيسر في الفهم والاستيعاب إن شاء الله من ذكر السياق متصلا بعضه ببعض. في المفصل قال الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله في تفسير القرآن الكريم: البينات جمع بينة، وهي الآيات الدالة على صدقه وحقيقة نبوته، كانقلاب العصا حية، وفلق البحر، وانفجار العيون من الحجر. والعجل هو من صنعه له السامري من الحلي تمثالا على صورة العجل. هذا في المفردات. التفسير: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي ولقد أرسلنا إليكم موسى بالآيات الواضحة والأدلة القاطعة والبراهين الناصعة على توحيد الله وعظيم قدرته، فخالفتم ذلك وعصيتم أمره وعبدتم عجل السامري من بعد ذلك، فهذا ظلم ووضع للشيء في غير موضعه اللائق به، لأنكم تركتم عبادة من يستحق العبادة وهو الله تعالى، وعبدتم العجل الذي لا يملك ضرا ولا نفعا. والتعبير بالجملة الإسمية وأنتم ظالمون فيه دلالة على ثبات الظلم واستقراره فيهم، وأنه شأن من شؤونهم. ولقد سبق التبكيت باتخاذهم العجل من بعده وأنتم باتخاذهم العجل في قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وأعيد هنا بعبارة أخرى في سياق آخر، وهو أن الآيات الدالة على النبوة والوحدانية مثل الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم بالغمام ورزقهم المن والسلوى وانفلاق الماء من الحجر، هذه الآيات لم تزدهم إلا إغالا في الشرك وانهماكا في الوثنية. ثم اتخذتم العجل من بعده، أي اتخذتم العجل من بعد مجيء موسى بالبينات على رسالته وصحة ما دعاكم إليه من توحيد الله بالعبادة. والتعبير بقوله من بعده يفيد أنه لم يكن لهم عذر في ذلك الاتخاذ، فإنه بعد بلوغ الدعوة قامت الحجة عليهم. والآية الكريمة فيها إبطال دعواهم بما أنزل عليهم، لأنهم اللي هو إيمانهم بما أنزل عليهم، لأنهم لو كانوا مؤمنين حقا بنبيهم الذي جاء بالبينات لما تركوا ما أمرهم به وهو عبادة الله، وفعلوا ما نهاهم عنه وهو عبادة العجل. وهذا السر في ذكر عبادة العجل هنا من بعد ذكرها في الآية التي سبق الحديث عنها في الآية رقم 51: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال ابن كثير: من بعدها من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة في الآية، وأنتقل إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى: ولقد جاءكم موسى، الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام الموطئة للقسم وهي للتوكيد، وقد وهي هنا للتحقيق لأنها دخلت على الماضي، وجاءكم الخطاب لليهود، والدليل على أنه لليهود قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى، لأن موسى عليه السلام نبيهم يعني أعظم أنبيائهم، وهنا خاطبهم باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص، إذ أن موسى عليه السلام لم يأت هؤلاء الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى بني إسرائيل الذين هؤلاء منهم. قوله تعالى بالبينات: الباء للمصاحبة أو للتعدية، يعني جاءكم مصحوبا بالبينات، أو أن البينات هي التي جيء بها فتكون للتعدية. والبينات صفة لموصوف محذوف، والتقدير بالآيات البينات أي بالعلامات الدالة على رسالته، ومنها اليد والعصا والحجر وفلق البحر والجراد الذي أرسل على آل فرعون والسنون وأشياء كثيرة مثل القمل والضفادع والدم، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. قوله تعالى: ثم تفيد الترتيب بمهلة، يعني ثم بعد أن مضى عليكم وقت أمكنكم أن تتأملوا في هذه الآية وأن تعرفوها، الذي حصل أنكم لم ترفعوا بها رأسا، اتخذتم العجلة اتخذ من أفعال التصيير كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني صيره. إذن هي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، المفعول الأول، العجل والمفعول الثاني محذوف تقديره إلها، المفعول الأول العجل والمفعول الثاني محذوف تقديره إلها، ثم اتخذتم العجل أي إلها، وحذف للعلم به كما قال ابن مالك في الألفية وحذف ما يعلم جائز. والعجل ولد البقرة وليس عجلا من حيوان ولكنه عجل من حلي، صنعوا من الحلي مجسما كالعجل وجعلوا فيه ثقبا تدخله الريح فيكون له صوت كخوار الثور، فأغواهم السامري بذلك وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى، فنسي لأن موسى كان قد ذهب منهم لميقات ربه على أنه 30 يوما فزاد الله تعالى 10 فصار 40 يوما، فقال لهم السامري إن موسى ضل عن إلهه ولهذا تخلف فلم يرجع، فهو قد ضل ولم يهتدي إلى إلهه، فهذا إلهكم وإله موسى فاتخذوه إلها. قد سبق الكلام في ذلك وسيلحق إن شاء الله. قوله تعالى من بعده أي من بعد ذهاب موسى لميقات ربه، لأن موسى رجع إليهم وقال للسامري عن إلهه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة، وجرى هذا فحرقه موسى عليه السلام ونسفه في البحر. قوله تعالى وأنتم ظالمون أي معتدون، وأصل الظلم النقص، وكما في قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وسمي العدوان ظلما لأنه نقص في حق المعتدى عليهم. وجملة أنتم ظالمون حال في موضع النصب من فاعل اتخذتم، أيوة الحال أنكم ظالمون، وهذا أبلغ في القبح أن يعمل الإنسان العمل القبيح وهو يعلم أنه ظالم. الفوائد: من فوائد الآية إقامة البرهان على عناد اليهود، ووجه ذلك أنه قد جاءهم موسى بالبينات فاتخذوا العجل إلها، ومنها سفاهة اليهود وغباوتهم لاتخاذهم العجل إلها مع أنهم هم الذين صنعوه، ومنها أن اليهود اغتنموا فرصة غياب موسى عليه السلام مما يدل على هيبتهم له لقوله تعالى من بعده، يعني من بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه، ومنها أن اليهود عبدوا العجل عن ظلم وليس عن جهل، لهذا قال تعالى وأنتم ظالمون. انتهى كلامه وتفسيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونمضي من ابن عثيمين رحمه الله إلى سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله، والذي قال في هذه الآية بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم يؤمنون بما أنزل إليه فقط، أوضح لنا أن هذه الحجة كاذبة وأنهم في طبيعتهم الكفر والإلحاد، فقال سبحانه ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي أن موسى عليه السلام أيده الله ببينات ومعجزات كثيرة كانت تكفي لتملأ قلوبكم بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله، فلقد شق لكم البحر ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترون، أي أن المعجزة لم تكن غيبا عنكم بل حدثت أمامكم ورأيتموها، ولكنكم بمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب موسى للقاء الله، بمجرد أن حدث ذلك اتخذتم العجل إلها من دون الله وعبدتموه، فكيف تدعون أنكم آمنتم بما أنزل إليكم؟ لو كنتم قد آمنتم به ما كنتم اتخذتم العجل إلها. والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم في أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم ويرينا أنهم ما آمنوا حتى بما أنزل إليهم. فجاء بحكاية قتل الأنبياء ولو أنهم كانوا مؤمنين حقا بما أنزل إليهم فليأتوا بما يبيح لهم قتل أنبيائهم ولكنهم كاذبون. أما الحجة الثانية فهي إن كنتم تؤمنون بما أنزل إليكم فقولوا لنا كيف وقد جاءكم موسى بالآيات البينات أو الآيات الواضحات من العصا التي تحولت إلى حية واليد البيضاء من غير سوء والبحر الذي شققناه لكم لتنجوا من قوم فرعون والقتيل الذي أحياه الله أمامكم بعد أن ضربتموه ببعض البقرة التي ذبحتموها. آيات كثيرة، ولكن بمجرد أن ترككم موسى وذهب للقاء ربه عبدتم العجلة. إذن فقولكم نؤمن بما أنزل إلينا غير صحيح، فلا أنتم مؤمنون بما أنزل إليكم ولا أنتم مؤمنون بما أنزل من بعدكم، وكل هذه حجج الهدف منها عدم الإيمان أصلا. قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، واتخاذ العجل في ذاته ليس معصية إذا اتخذته للحرث أو للذبح لتأكل لحمه، ولكن المعصية هي اتخاذ العجل معبودا. وقوله تعالى ثم اتخذتم العجل أي أن ذلك أمر مشهور، لم تعبدوا العجل سرا بل عبدتموه جهرا، ولذلك فهو أمر ليس محتاجا إلى شهود ولا إلى شهادة لأنه حدث علنا وأمام الناس كلهم. وذكر حكاية العجل هذه ليشعروا بذنبهم في حق الله، كأن يرتكب الإنسان خطأ ثم يمر عليه وقت، وكلما أردنا أن نؤنبه ذكرناه بما فعل. قوله تعالى وأنتم ظالمون أي ظالمون في إيمانكم، ظالمون في حق الله بكفركم به. قال صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن الشيخ الشنقيطي رحمه الله ولقد جاءكم موسى بالبينات، لم يبين هنا ما هذه البينات، وبينها في مواضع أخرى كقوله جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، وكقوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وقوله جل وعلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا تفسير القرآن بالقرآن. صاحب الظلال رحمه الله يقول لا، بل إنكم كفرتم بما جاء به موسى نبيكم الأول ومنقذكم الأكبر، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فهل اتخاذكم العجل من بعد ما جاءكم موسى بالبينات وفي حياة موسى نفسه كان من وحي الإيمان؟ وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم؟ وفي تفسير القرآن للمراغي قال في المفردات البينات هي الآيات والدلائل التي تدل على صدق النبي والمعجزات التي تؤيد نبوته كالعصا واليد، وأما العجل فهو الذي صنعه لهم السامري من حليهم وجعلوه إلها وعبدوه. والمعنى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي ومن عظيم كفرانكم للنعم أن موسى قد جاء بالأدلة القاطعة والبراهين الناصعة على توحيد الله وعظيم قدرته، فخالفتم ذلك وعصيتم أمره وعبدتم عجل السامري من بعد ذلك، فهذا ظلم ووضع للشيء في غير موضعه اللائق به. وأي ظلم أعظم من الإشراك بالله بعبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ وفي هذه الآيات عدد سبحانه وتعالى في الآيات السالفة ما أنعم به على بني إسرائيل من النعم، وذكر ما قابلوها به من الكفران. وهنا ذكر أن الآيات البينات الدالة على صدق دعوة موسى ووحدانية الله وعظيم قدرته لم تزدهم إلا انهماكا في الشرك وتوغلا في ضروب الوثنية، فالنعم التي أسبغها عليهم لم يكن لها من شكر إلا اتخاذ العجل إلها يعبدونه من دون الله، فكيف يعتذرون عن عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل إليهم. وهذا دليل على قسوة قلوبهم وفساد عقولهم، فلا أمل فيهم لهداية ولا مطمع لفكر وتأمل بعد أن اختل الوجدان وضعف الجنان. وهذه الآيات البينات التي ذكرت هنا كانت في مصر قبل الميعاد الذي نزلت فيه التوراة، وما ذكر من النعم هناك كان في أرض الميعاد. وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ولقد جاءكم موسى بالبينات بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله، والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر، وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى وآياته. وقوله من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وقوله أنتم ظالمون أي أنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وبنهايته انتهى تفسير هذه الآية لأنتقل للآية التي بعدها في السياق، والتي رفضت أن أذكر هذه مع تلك على نحو ما فعلت أحيانا في سياقات سبقت، ربما كانت شديدة الصلة يعني كالشرط وجوابه، لكن هنا استطعنا أن نقيم هذا الفصل حتى ولو كان تعسفيا كما نقول. الآية 93 وفيها يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. والتي بعدها هي أيضا يعني ذات السياق والمعنى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لكن نفصلها لأنه التي بعدها قال: ولن يتمنونه أبدا إلا ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. هذه مع تلك لا يمكن الفصل بينهم، لكن الآن نفصل إن شاء الله. نقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تعالوا بنا إلى هذه الآية نأخذها مجملة أولا ثم نفصل بعض الشيء إن شاء الله. الحمد لله الوقت لا يزال معنا. قال الواحدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. إلى قول خذوا ما آتيناكم بقوة سبق تفسيرها في آية سبقت بنفس النص: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. هنا قال ثم توليتم من بعد ذلك وأنتم ثم توليتم وأنتم معرضون. إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هنا قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، فبدأ التفسير من قوله واسمعوا. واسمعوا أي اقبلوا ما فيه من حلاله وحرامه وأطيعوا. قالوا سمعنا ما فيه وعصينا ما أمرنا به، وأشربوا في قلوبهم العجل وسقوا حب العجل وخلطوا بحب العجل، خلطوا بحب العجل حتى اختلط بهم، والمعنى حبب إليهم العجل بكفرهم باعتقادهم التشبيه لأنهم طلبوا ما يتصور في نفوسهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، وذلك أن آباءهم دعوا الإيمان ثم عبدوا العجل، فقيل لهم بئس الإيمان، بئس الإيمان إيمان يأمركم بالكفر. والمعنى لو كنتم مؤمنين ما عبدتم العجل، يعني آباءهم. كذلك أنتم لو كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم ما كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير الجلالين: وإذا أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور أي الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك. وأشربوا في قلوبهم العجل أي خالط حبه قلوبهم، خالط حبه قلوبهم وخالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب بكفرهم. قل لهم بئس ما شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة عبادة العجل إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم. المعنى لستم بمؤمنين، لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، والمراد آباؤهم، أي فكذلك أنتم لستم مؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه. وعند السعدي في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن أي لابن سعدي: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي سماع قبول وطاعة واستجابة. قالوا سمعنا وعصينا أي صارت هذه حالتهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بسبب كفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق، وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى نبي الله ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم، فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل، فما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان. وقد عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر، فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف وأشربوا في قلوبهم أي داخل قلوبهم وخالطهم حب عبادته كما يداخل الصبغ الثوب وأصل الإشراب مخالطة المائع للجامد ثم اتسع فيه حتى قيل في الألوان نحو أشرب بياضه حمرة وحذف المضافان للعلم بهما وفي ذلك مبالغة لا تخفى. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل الذي عبدوه بدعوة السامري لهم بذلك. وفي الآية يذكرهم الله تبارك وتعالى يذكر اليهود بما أخذه على أسلافهم من عهد وميثاق بالعمل بما جاء في التوراة عندما رفع الطور فوق رؤوسهم تهديدا لهم غير أنهم لم يفوا بما عاهدوا عليه كأنهم قالوا سمعنا وعصينا فعبدوا العجل وأشربوا حبه في قلوبهم بسبب كفرهم ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقبح ما ادعوه من أن إيمانهم هو الذي أمرهم بقتل الأنبياء وعبادة العجل والتمرد والعصيان قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وفي هدايات الآية مشروعية توبيخ أهل الجرائم على جرائمهم إذا أظهروها ووجوب أخذ أمور الشرع بالجزم والعزم والقوة والإيمان الحق لا يأمر صاحبه إلا بالمعروف والإيمان الباطل المزيف يأمر صاحبه بالمنكر. وفي التفسير الميسر للمجموعة من العلماء واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بقبول ما جاءكم به موسى من التوراة فنقضتم العهد فرفعنا جبل الطور فوق رؤوسكم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بجد واسمعوا وأطيعوا وإلا أسقطنا الجبل عليكم فقلتم سمعنا قولك وعصينا أمرك لأن عبادة العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب تماديكم في الكفر. قل لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبح ما يأمركم به إيمانكم من الكفر والضلال إن كنتم مصدقين بما أنزل الله عليكم. وفي المنتخب وحينما جاءكم بالتوراة ورأيتم ما فيها من تكاليف شاقة فاستثقلتم أعباءها وارتبتم فيها أراكم الله آية على صدق هذا الكتاب وفائدة تعاليمه لكم فرفع جبل الطور فوق رؤوسكم حتى صار كأنه ظل وظننتم أنه واقع بكم وحينئذ أعلنتم القبول والطاعة فأخذنا عليكم ميثاقا ألا يأخذكم هوى في الامتثال لما جاء في هذا الكتاب فقلتم آمنا وسمعنا ولكن أعمالكم تكشف عن عصيانكم وتمردكم وأن الإيمان لم يخالط قلوبكم ولا يمكن أن يكون الإيمان قد خالط قلوب قوم شغفوا حبا بعبادة العجل فلبئس ما دفعكم إليه إيمانكم إن كنتم مؤمنين. انتهى المختصر والموجز والميسر لمن رام اختصارا ولمن أراد إيجازا وقد وضحت له كلمات الآية على شاكلة على هامش التلاوة. نبدأ في التفصيل تدريجيا إن شاء الله. دكتور عبد الله شحاتة رحمه الله في تفسير القرآن الكريم المفردات: الطور هو الجبل المعروف في شبه جزيرة سيناء، اشربوا في قلوبهم، اشرب قلبه كذا أي حل محل الشراب، كأن الشيء يساغ فهو يسري في القلب المحب ويمازجه كما يسري الشراب العذب البارد في اللها، وحقيقة أشربه كذا جعله شاربا له في تفسير الآية. واذكروا يا بني إسرائيل إذ أخذنا الميثاق المؤكد عليكم بأن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وأن تعلموا بشرعه لعلها تعملوا وأن تعملوا بشرعه وكان أخذ الميثاق عليكم في موقف كله في موقف كله رهبة وخشوع وبيان لقدرة الله على عقاب من لم يمتثل، إذ رفع فوقكم جبل الطور كأنه ظلة تظللكم وظننتم أنه سيقع عليكم، وطلب منكم حينئذ أن تأخذوا ما آتاكم من الشرع بقوة بأن تسمعوا سماع تدبر وفهم وقبول وتعملوا بما جاءكم فيه من التكاليف بحزم وعزم، ولكنكم لم تلبثوا أن نقضتم العهد بمجرد أن زال عنكم هذا الموقف. ومعنى قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي قلنا لكم خذوا ما أمرناكم به من التوراة بجد واجتهاد واسمعوا ما تؤمرون به سماع طاعة وتفهم. ثم حكى سبحانه وتعالى جوابهم الذي يدل على عنادهم، فقال قالوا سمعنا وعصينا، أي كانت حالهم في المخالفة مثل حال من قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك. قال الزمخشري في الكشاف فإن قلت كيف طابق قوله جوابهم، قلت طابقه من حيث إنه قال لهم اسمعوا وليكن سماعكم سماع تقبل وطاعة، فقالوا سمعنا ولكن لا سماع طاعة. وقد اختلف المفسرون هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان نطقا، أو أنهم فعلوا فعلا مقام القول فيكون مجازا. قال الفخر الرازي الأكثرون من المفسرين على أنهم قالوا هذا القول حقيقة، وقال أبو مسلم وجائز أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان فعبر عن ذلك بالقول ولم يقولوه، كقوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال والأول أولى، لأن صرف الكلام عن ظاهره بغير الدليل لا يجوز. قوله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي واختلط حب عبادة العجل بقلوبهم تقليدا لسادتهم من الفراعنة الذين كانوا يعبدونه ويقدسونه ولم ينتفعوا بتحرير الله لهم من ذل العبودية والقتل حيث شق البحر لهم ونجاهم، ولهذا انتهزوا فرصة ذهاب موسى عليه السلام لتلقي ألواح التوراة فأرضوا حبهم لمعبودهم القديم وعبدوا صنما على شكل العجل صنعه لهم موسى السامري من حليهم. وفي تفسير ابن كثير رحمه الله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال قتادة أشربوا حبه حتى خلص إلى قلوبهم. وفي الحديث حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم أو يصم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، قل لهم هذا يا محمد بئس الذي يأمركم به إيمانكم المزعوم بالتوراة من الأعمال التي تقترفونها كعبادة العجل وقتل الأنبياء ونقض الميثاق، وقولكم سمعنا وعصينا وإضافة الإيمان إليهم في قولهم إيمانكم للإيذان بأنه ليس بإيمان حقيقة كما ينبئ عنه قوله تعالى إن كنتم مؤمنين، فإنه قدح في دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم من التوراة وإبطال لهذه الدعوة وتقرير الإبطال إن كنتم فيما اقترفتموه من الشرك والمعاصي مؤمنين بها عاملين بما فيها كما ادعيتم، فبئس ما يأمركم به إيمانكم المزعوم بها، إذ أن الإيمان الصادق بها لا يأمركم بما اقترفتموه من الشرك والمعاصي فليس فيها إباحة شيء من ذلك، وهذا برهان على عدم إيمانكم بها أي التوراة. قال الطبري رحمه الله قوله إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مصدقين كما زعمتم بما أنزل الله عليكم، إنما كذبهم الله بذلك لأن التوراة تنهى عن ذلك كله وتأمر بخلافه، فأخبرهم أن تصديقهم بالتوراة إن كان يأمرهم بذلك فبئس الإيمان فبئس الأمر تأمر به، إنما ذلك نفي من الله تعالى عن التوراة أن تكون تأمر بشيء مما يكرهه الله من أفعالهم، وأن يكون التصديق بها يدل على شيء من مخالفة أمر الله،
وإعلام منه جل ثناؤه أن الذي يأمر بذلك أهواؤهم، والذي يحملهم عليه البغي والعدوان. وقد ذكر الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى ألوانا من الإعجاز البياني والنفسي تنطوي عليه الآيات السابقة في حجاج اليهود. ففي تفسير الآية 91 من سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قال الأستاذ دراز: هذه الآية قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل، والعناصر الأصلية التي تبرزها لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي: 1- مقالة ينصح بها الناصح لليهود إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن. 2- إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين. 3- الرد على هذا الجواب بركنيه من عدة وجوه. وفي ختام الآية 91: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يقول الأستاذ دراز: لقد استوى القرآن إلى الرد على المقصد الأصلي الذي تبجحوا بإعلانه، فأوسعهم تكذيبا وتفنيدا، وبين أن أداء الجحود فيهم داء قديم قد أشربوه في قلوبهم ومضت عليه القرون حتى أصبح مرضا مزمنا، وأن الذي أتوه اليوم من الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم بما أنزل عليهم. وساق على ذلك الشواهد التاريخية المفضعة التي لا سبيل إلى إنكارها في جهلهم بالله وانتهاكهم لحرمة أنبيائه وتمردهم على أوامره. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدت له في آخر المرحلة السابقة، إذ يفهم السامع من تكذيبهم لما يصدق كتابهم أنهم صاروا مكذبين كتابهم نفسه. وهل الذي يكذب من يصدقك يبقى مصدقا لك؟ ثم انظر بعد أن سجل القرآن على بني إسرائيل أفحش الفحش، وهو وضعهم البقر الذي هو مثل في البلادة موضع المعبود الأقدس، وبعد أن وصف قسوة قلوبهم في تأبيهم على أوامر الله مع حملهم عليها بالآيات الرهيبة، بعد كل ذلك تراه لا يزيد على أن يقول في الأمر إن هذا ظلم، وفي الثانية بئسما صنعتم، أذلك ما تقابل به هذه الشناعات؟ نعم، إنهما كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو فهمتا على وجههما. ولكن أين حدة الألم وحرارة الاندفاع في الانتقام؟ بل أين الإقذاع والتشنيع؟ وأين الإسراف والفجور الذي تراه في كلام الناس؟ إذا احفظوا بالنيل من مقامهم لله ما أعف هذه الخصومة وما أعز هذا الجناب وأغناه عن شكر الشاكرين وكفر الكافرين. وتالله إن هذا الكلام لا يصدر عن نفس بشر. رحم الله الدكتور عبد الله محمد عبد الله دراز والدكتور عبد الله شاكر الدكتور عبد الله شحاتة رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. وفي تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم. إذ تأتي في القرآن كثيرا، والمعربون يعربونها بأنها مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر. وإذا كان الخطاب لأكثر من واحد يقدر أذكروا، أي اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. والميثاق هو العهد، وسمي العهد ميثاقا لأنه يتوثق به وإذا أخذنا ميثاقكم، وقوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور هو الجبل المعروف، رفعه الله عز وجل على رؤوسهم تهديدا لهم فجعلوا يشاهدونه فوقهم كأنه ظلة، فسجدوا خوفا من الله عز وجل وجعلوا ينظرون إلى الجبل وهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بكشف كربتهم. ولهذا ذكر بعض أهل العلم عن اليهود أنهم يرون أن أفضل سجدة يسجدون لله بها أن يسجدوا وقد أداروا وجوههم إلى السماء، يقولون هذه السجدة أنجانا الله بها فهي أشرف سجدة عندنا، وقد سبق الكلام في هذا. قوله تعالى خذوا فعل أمر هو في محل نصب مقولا لقول محذوف، أي قلنا خذوا ما آتيناكم أي ما أعطيناكم، والمراد به التوراة، بقوة أي بجد ونشاط، فالجد العزيمة الثابتة والنشاط القوة في التنفيذ. إلى هذا القدر سابق في الآية التي ذكرت في السياق قبله. واسمعوا أي سماع قبول واستجابة، فأمروا أن يأخذوا التوراة بقوة وأن يسمعوا ويستجيبوا وينقادوا، وكان الجواب قالوا سمعنا أي بآذاننا، وعصينا أي بأفعالنا، فما سمعوا السمع الذي طلب منهم ولكنهم استكبروا عنه. وظاهر الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظا سمعنا وعصينا، وقال بعضهم قالوا سمعنا بألسنتهم وعصوا بأفعالهم، فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعالهم وأنهم لم يقولوا بألسنتهم وعصينا، وهذا ضعيف لأن الواجب حمل اللفظ على ظاهره حتى يقوم دليل صحيح على أنه غير مراد، ولأنه لا يمتنع أن يقول سمعنا وعصينا بألسنتهم، وهم الذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فالذين تجرأوا أن يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يتجرؤون أن يقولوا سمعنا وعصينا أي بألسنتهم. وكأن الذين قالوا إن المراد بالمعصية هنا فعل المعصية وليس معناه أنهم قالوا بألسنتهم وعصينا، كأنهم قالوا إنهم التزموا بهذا والجبل فوق رؤوسهم، ومن كان هذه حاله لا يمكن أن يقول سمعنا وعصينا والجبل فوقه. ويمكن الجواب عن هذا بأنهم قالوا ذلك بعد أن فرج عنهم، والعصيان هو الخروج عن الطاعة بترك المأمور أو فعل المحظور، فمن ترك الجماعة وهي واجبة عليه فهو عاص، ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر فهو أيضا عاص لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، قال بعضهم إنه على تقدير مضاف، والتقدير أشربوا في قلوبهم حب العجل، لأن العجل نفسه لا يمكن أن يشرب في القلب، ومعنى أشرب أنه جعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب، إذن امتزج بالقلب كما يمتزج الماء بالمدر إذا أشرب إياه، والمدر هو الطين اليابس، فهذا القلب أشرب فيه حب العجل. ولكن عبر بالعجل عن حبه لأنه أبلغ، فكأن نفس العجل دخل في قلوبهم، والذي أشرب هذا في قلوبهم أو الذي أشرب هذا في قلوبهم هو الله سبحانه وتعالى. ولكن من بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالبا بالبناء لما لم يسمى فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، وقال الله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ففي الشر قالوا أريد ولم ينسبوه إلى الله، أما الرشد فنسبوه إلى الله عز وجل. قوله تعالى بكفرهم، الباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم بالله السابق على عبادة العجل، لأنه قد نووا الإثم قبل أن يقعوا فيه فصاروا كفارا به، ثم أشربوا في قلوبهم العجل حتى صاروا لا يمكن أن يتحولوا عنه. قال لهم هارون عليه السلام يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ولكن كان جوابه لهارون لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فأصروا لأنهم أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قوله تعالى قل، يخاطب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي قل أيها النبي أو قل أيها المخاطب، بئس ما يأمركم به إيمانكم. بئس فعل ماضي يراد به إنشاء الذم، وما نكر مبنية على السكون في محل نصب تمييز، يعني بئس شيئا يأمركم به إيمانكم. عبادة العجل، يعني إذا كان عبادة العجل هو مقتضى إيمانكم، فإن إيمانكم قد أمركم بأمر قبيح. يعني أين إيمانكم وأنتم قد أشرب في قلوبكم العجل، وأن هذا الإيمان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم عبادة العجل وعبدتموه. قوله تعالى إن كنتم مؤمنين، أي صادقين في دعوى الإيمان، وإن شرطية والمقصود بها التحدي، يعني إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف يأمركم بإيمانكم بهذا فكيف يأمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح. ومن فوائد الآية أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان، قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم الآية، ومنها أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره، لأنهم لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور، ومنها بيان قدرة الله عز وجل، ومنها أن أمر الكون كله بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق العادات، لقوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور، ومنها وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل والفتور، لقوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، ومنها بيان عتو بني إسرائيل، لقوله تعالى قالوا سمعنا وعصينا، وهذا أبلغ ما يكون في العتو، لأنه كان يمكن أن يكون العصيان عن جهل، لكنه قالوا سمعنا وعصينا. ومنها أن السمع نوعان، سمع استجابة وسمع إدراك، مثال الأول خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، ومثال الثاني سمعنا وعصينا. ومنها أن المؤمن حقا لا يأمره إيمانه بالمعاصي، لقوله تعالى إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا ما اتخذتم العجل إلها. ومنها أن الشر لا يسنده الله تعالى إلى نفسه، بل يذكره بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله، لقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم، ولهذا نظير من القرآن كقوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، فالشر في المفعول لا في الفعل، الخير والشر كل من خلق الله عز وجل، لكن الشر بالنسبة لإيجاد الله له هو خير وليس بشر، لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجده إلا لحكمة بالغة وغاية محمودة، وإن كان شرا لكن الشر في المفعولات أي المخلوقات، وأما نفس الفعل فهو ليس بشر. أرأيت الرجل يكوي ابنه بالنار والنار مؤلمة محرقة لكنه يريد أن يشفى، فهذا المفعول الواقع من الفاعل شر مؤلم محرق لكن غايته محمودة وهو شفاء الولد، فيكون خيرا باعتبار غايته. ومن فوائد الآية أن الله تعالى قد يبتلي العبد فيملأ قلبه حبا لما يكرهه الله عز وجل، لقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة. ومنها أن الإيمان الحقيقي لا يحمل صاحبه إلا على طاعة الله، لقوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، رحم الله ابن عثيمين. هل يسعفنا الوقت نأخذ تفسير الشعراوي؟ لا، لا يمكن، وإلا دخل العصر وضاعت الجماعة. طيب، لكن يمكن مثلا أضواء البيان للشنقيطي، أيوه، قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قال بعض العلماء هو من السمع بمعنى الإجابة، ومنه قولهم سمعا وطاعة، أي إجابة وطاعة ومنة، أي إجابة وطاعة، ومنه سمع الله لمن حمده أي في الصلاة، أي أجاب دعاء من حمده. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا قول الجمهور. وقيل إن المراد بقوله واسمعوا أي بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع. ويدل لهذا الوجه أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوفا أن يسمع كلام الأنبياء، كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قوله عن قوم نبينا صلى الله عليه وسلم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقوله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وقوله عز من قائل: قالوا سمعنا وعصينا، لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع بالآذان دون السمع بمعنى الإجابة. إذن الحمد لله، بدأت عند 2:18 الآن 3:21 أو 22 دقيقة أي بتوقيت مكة، عندكم 1:02 انتهت الساعة ولم تنتهي الآية، لكن انتهت المحاضرة باقتراب وقت العصر. ومعناه، وأرجو أن أذكر بهذا إن شاء الله، أني وقفت على تفسير الشيخ الشعراوي، ومثل الشيخ الشعراوي سيكون تفسير صاحب الظلال وابن كثير وما تيسر، أي المراغي أو المنار أو ابن عاشور أو غيرهما. وتكون الآية بعد ذلك: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وهو يزحزح من العذاب يعمر والله بصير ما يعملون. السياق متصل حقيقة بعضه ببعض، ونحمد الله على هذا. وإن شاء الله يعني بفضل الله نحن بدأنا في الربع الخامس من سورة البقرة، يعني قطعنا شوطا مع قصة بني إسرائيل إلى أن نفرغ منها إن شاء الله. نسأل الله أن يبارك في الأعمار وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. والاعتذار عن عدم درس البارحة ليلا مع سورة الفجر، يعني فقد خرج الأمر من يدي وسقط، يعني كما يقال الصوت من يدي، لك سقط السلاح من يدي، بس بلاش حكيت السلاح دي عشان ما بقاش إرهابي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم علي حتى أرد عليه، وجزا الله خيرا أخانا الشيخ علي الذي يرد علي على كل سلام يأتي بالنيابة عني انشغالي بالقرآن أو بالتفسير. حقيقة وأنا أقرأ القرآن لا ينبغي أن أسلم أو أن أرد السلام، بل لا ينبغي أن يسلم على قارئ القرآن. على كل اللي بيدخل بيثبت حضوره بالسلام ولا يراعي أنا في قرآن أنا في شرح، ولو شغلت بهذا لا يعني يتشتت الذهن. لهذا أعد التفسير كالقرآن في عدم الرد وأكتفي بالإشارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.